مطلقا إلا إذا أمروا إيش بالمعصية. إذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب وإن أمر بما ليس بمعصية لكن هو عاصي يطاع أو لا يطاع؟ يطاع، يجب تجب طاعته. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون أئمة يؤخرون الصلاة أو يموتون الصلاة عن وقتها، وأمر بطاعتهم. حتى أن الصحابة استأذنوه في منابذة أمثال هؤلاء فقال لا ما صلوا، وفي لفظ ما أقاموا الصلاة. وعلى هذا فما الواجب إذا رأينا ولي الأمر على معصية بالنسبة لأوامره التي ليست بمعصية؟ الواجب الطاعة، ومعصيته على نفسه. لكن هل معنى ذلك ألا نناصحه؟ أجيبه لا والله لا، يجب عليه نصحه، بل نصحه من الدين. حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والرابع أئمة المسلمين قبل المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصح ولاة الأمور أبلغ من نصح عامة الناس، يجب علينا أن ننصحهم. ولكن هل من النصح أن نعلن مساوئهم؟ لا والله ليس من النصح، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وبلاء، وليس من طريق السلف الصالح ولا من منهج أهل السنة والجماعة. التشهير بولاة الأمور، حتى إنه قيل لأسامة بن زيد في قضية مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال أتريدون أن نسمعكم ما نقول لهم؟ يعني لا يمكن الإنسان الناصح أن يشهر بولاة الأمور مدعيا أن ذلك نصيحة، بل الواجب أن يأتي البيوت من أبوابها، وهناك قنوات يمكن أن تصل النصيحة إلى ولي الأمر بدون أن تكون تشهيرا وفضيحة، لأن الأمر خطير لا قدر الله إلا الخير. إذا امتلأت قلوب الرعية حقدا وبغضا للولاة فسيكون التمزق والتفرق بين الرعية ورعاتها، وحينئذ يكون الشر والفساد. ولكن النصيحة واجبة، ويجب على الإنسان أن يسلك أقرب طريق يحصل به المقصود. يكتب إلى ولي الأمر ممكن، لكن لا على طريق التحزب وجمع الآراء أو جمع التوقيعات، لأن هذا لا يفيد، وإنما ينصح بالنصيحة المبنية على بيان الحق بدون انفعال وبدون انتقاد، ويرسلها إلى أو يذهب بها بنفسه إن كان يتمكن من الوصول إليهم، أو يرسلها مع من يصل إليهم. وإذا فعل ذلك برئت ذمته. المسؤول عن صلاح الرعية وإصلاحها من؟ الراعي ولي الأمر. وإذا أخطأ في شيء أقم عليه الحجة بما تكتب له من نصيحة، ثم إن اهتدى فذلك المطلوب، وإن لم يهتد فالذنب عليه. انتبه. الأمر الثاني غيبة العلماء. غيبة العلماء، غيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس، لأنه يترتب عليها أي على غيبة العلماء رد الشريعة التي يحملها العالم. أنتم تعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء يبثون علمهم في عباد الله من أجل أن يسير العباد على شريعة الله. هذا هو الأصل في العالم. أنا لا أقول أن كل عالم يسير هذا السير، لكن هذا هو الواجب على العلماء، أن يبينوا الشريعة من أجل عجيب أن يبينوا الشريعة من أجل أن يسير عليه الناس، لأن العلماء في الشعوب كالنجوم في السماء يبين الشريعة. فإذا اغتيب العلماء وصار ليس للإنسان هم إلا بيان مساوئ العلماء، فإن الناس سوف تسقط من أعينهم مهابة العلماء، وإذا سقطت مهابة العلماء لزم من ذلك سقوط الشريعة التي يحملونها، لأنهم سيقولون هين هذا العالم اتركه، هذا قال كذا وهذا قال كذا، مع أنه قد يصدر ما يقوله العالم عن اجتهاد لا يعلم بطرقها هؤلاء الذين قاموا يتكلمون فيه. لذلك يجب على الإنسان أن يقدر الأمور ويزنها بموازين الشريعة، وليس بموازين الغيرة والعاصفة والكراهية. وأنا أقول لكم بارك الله فيكم، ليس أحد معصوما من الخطأ، أليس كذلك؟ العالم يخطئ، إما في الحكم الشرعي أو في الاستدلال على الحكم الشرعي أو في المنهج، وهو موضع زلة. ولكن هل من النصيحة للعالم ومن النصيحة للأمة أن يشهر بالعالم أو أن ينصح العالم؟ إيش؟ ينصح العالم، ونصح العالم أوكد من نصح العامة، لأن العالم إمام يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين، العالم مقتدى به. فإذا أخطأ فالواجب عليك أن تناقشه، ولكن علنا أو سرا بأدب. سرا بأدب، العالم يرى أنه أكبر منك قدرا وأغزر منك علما وأقوى منك فهما، فتأتي أمام الناس تقول يا فلان أنت قلت هذا حرام، وش دليلك؟ من يقول هذا حرام؟ هذا أسلوب جيد مع العلماء ولا غير جيد؟ غير جيد، ما كل أحد يعرف هذا. لكن لو ذهبت إليه وقلت سمعت أنك تقول هذا حرام وأشكل علي وجه الدليل، أفدني جزاك الله خيرا، تجد العالم يتهلل وينشرح صدره ويبين الدليل. أفهمت؟ ثم أعلم يا أخي أن الآفة، كل الآفة، أن كثيرا من الناس ينقلون إلينا وإلى غيرنا عن العلماء أشياء لا صحة لها، لا صحة لها إطلاقا. ولذلك أقول يجب على كل من نقل إليه عن العالم شيء يرى أنه خطأ، يجب عليه أولا أن يتثبت من الناقل، يتثبت من الناقل. وما أحسن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، حيث كان إذا ذكر العبارة المردودة قال أول ما يقول أولا نطالب بصحة النقل، وهذا هو الحقيقة، تطالب بصحة النقل. إذا لم يصح النقل خلاص بطل كل شيء. فإذا جاءك إنسان وقال العالم الفلاني يقول كذا وكذا وأنت تنكر هذا هذه المقالة، فأول تثبت من الناقل، قد يكون عاميا لا يعرف كوعه من كرسوعه ومع ذلك يقول قال فلان كذا وهو لا ما فهم الكلام، أليس كذلك؟ ومن يعرف منكم كوعه من كرسوعه؟ قليل ما شاء الله، تعرفها؟ قلها يلا قم. اي والكرسوع اي غلط. طيب تفضل. غلط ايش الكرسوع؟ اترك اللي عندك الفهم. أنشدكم بيتا. قال: وعظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب، عندنا الآن الكف يعني طرف الذراع. العظم الذي يلي الإبهام يسمى كوع، وما يلي لخنصره، الخنصر هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط ما بينهما. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. مش محذر من الغلط كما غلط أخوانا. طيب، على كل حال أقول إن بعض الناس يتلجلج في مخاطبة العلماء فينقل أشياء ما هي صحيحة. فإذا نقل لك عن عالم ما تنكره فالواجب التثبت، خذ هذه أول مرتبة. الثاني، وإذا ثبت ذلك فالواجب أن تتأمل، لا تأخذ الكلام على علاته، تتأمل هل هذا صحيح، هل ما قاله هذا العالم خطأ أو صواب. لأن الإنسان إذا سمع قولا في أول وهلة ربما يظنه خطأ، ثم إذا تأمل وجد أنه صواب، وهذا يكون كثيرا. فالواجب أن يتأمل، إذا عرف أنه صواب يقول للناقل: تعال أنت قلت لي أن فلان يقول هذا حرام أو واجب وهذا صحيح، ويأتي بالدليل. فإذا رأى أنه خطأ فالواجب أن يذهب إلى العالم ويقول: بلغني كذا وكذا، وكنت أظن الأمر خلاف ذلك، يعني بأدب واحترام، ثم يأخذ معه في المناقشة بأدب واحترام، ومن تبين له الحق وجب عليه اتباعه. فإن أصر هذا العالم على باطله وهو يرى أنه حق فاجتهدوا إليه والله هو الذي يحاسبه. إذن يا أخوان، الغيبة حرام، وهي في العلماء والأمراء أشد وأشد، لأن غيبة العلماء قدح في العالم، وكذلك إسقاط لهيبة الشريعة التي يحملها هذا العالم. وغيبة الأمراء قدح في الأمراء وإسقاط لهيبتهم، وحينئذ تحدث الفوضى. وهل الغيبة من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب لا شك في هذا، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أنها من الكبائر. ويدل لذلك هذا التشبيه الذي شبه الله به، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الجواب: أيحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا، لا يحب ذلك ولا حيا. ولهذا قال: فكرهتموه، أي فقد كرهتموه. فتشبيه الله الغيبة بهذا الشبه يدل على أنها من الكبائر. وإنما شبه ذلك بأكل لحم الميت لأن الذي اغتبته غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كالميت يؤكل لحمه لا يستطيع أن يمنع الآكل. واعلم أن الذي تغتابه إنما تهدي إليه حسناتك، تهدي إليه حسناتك. حتى إن بعض السلف أوصى إلى شخص وقال: بلغني أنك تغتابني، فزد في الغيبة فإنها زيادة أجر لي وإثم عليك. وهو كذلك، الذي تغتاب إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناتك له. فإن اغتبت أناسا كثيرين ولم يبق من حسناتك شيء، أخذ من سيئاتهم فطرح عليك ثم طرحت في النار. فاتق الله في نفسك، واتق الله في أخوانك وتجنب الغيبة، ولا يكن همك قال فلان وقال فلان أو ما تقول في فلان أو ما تقول في فلان، اضرب دربك واعبد ربك ودع الكلام والفوضى والنزاع الذي حصل بسببه تفرق الشباب. بعد أن كنا نؤمل آمالا طويلة كبيرة في اتجاه الشباب، نزغ الشيطان بينهم وفرق شملهم وشتت شملهم وفرق كلمتهم، وصار ليس هم الشاب إلا ما تقول في فلان وما تقول في فلان، دعوني من فلان وفلان. هؤلاء قدموا على ربهم، والأحياء لهم من يحاسبهم والله عز وجل، ولا بد أن يذوقوا عاقبة أمرهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فدع هذه الأمور أيها الشاب، اتجه إلى القرآن والسنة، احفظ ما تستطيع منهما وتأمل معانيهما واعمل بهما، وأبعد عن النزاع الذي والله ليس فيه إلا ضياع الوقت وكسب الإثم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان وضلاله. أوصيكم أيها الشباب بطرح هذه النزاعات وما تقول في فلان وما تقول في فلان، وأوصيكم أن تجتمعوا على الحق وأن تقبلوا الحق ممن قال به، وتجتنبوا الباطل مهما كان قائله. نعم، فيها أسئلة؟ لا، فيها أوراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا تحدث شخص عن شخص آخر بدون أن يذكر اسمه مبينا لبعض عيوبه، هل يعتبر هذا من الغيبة المحرمة؟
نعم، إذا كان هذا العيب الذي تحدث عنه قد استفاض واشتهر أنه من فلان، فإن هذا غيبة، لأن الذي يسمع سوف ينصب ذهنه إلى من؟ إلى فلان، فكأنه عينه بالاسم. وأما إذا كان غير معلوم ولا شائع، وقلت مثل بعض الناس يغش في البيع، يغش في الشراء، بعض الناس يشرب الخمر، بعض الناس يسرق، فلا بأس. نعم،
أثابكم الله. سائلة تقول أن زوجها لا يصلي، فما حكم بقائها معه وماذا تفعل؟
إذا كان لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، فبقاؤها معه حرام، ويجب عليها مفارقته والفرار منه حتى يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام الذي خرج منه، لأن من لا يصلي خارج من الإسلام والعياذ بالله، مرتد عن دين الله، كما دلل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقال الله تعالى في المشركين: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإلا فليسوا إخوة لنا في الدين، ولن يفارقنا في الأخوة في الدين إلا من كان كافرا. أما العاصي مهما كانت معصيته فإنه أخونا، ولذلك سمعنا في السورة التي نتكلم عنها الآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. واقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض إيش هو؟ معصية ولا كبيرة؟ كفر، أطلق عليه الرسول أنه كفر، فهو معصية كبيرة، ومع ذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية بيننا وبين أحد من الناس إلا وهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما إجماع الصحابة فقد نقله غير واحد من العلماء كابن حزم وإسحاق بن راهوية، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال من ترك الصلاة فليس بكافر أبدا، فإما مصرحون بكفره وإما لا يعلم لهم قول مخالف، فنقول في الجواب الذي سألت عن السائلة إذا كان زوجك لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت فإنك حرام عليه، يجب أن تتخلصي منه بكل وسيلة. نعم.
سبكم الله. قل هل يجوز صلاة الفريضة داخل الحجر في وجود الزحام إذا لم أتمكن من الصلاة خلف الإمام؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الصلاة داخل الحجر لا تصح لأن الحجر أكثره من الكعبة، والصلاة على قول هؤلاء في الكعبة لا تصح إذا كانت فريضة. ومنهم من قال إن الصلاة صحيحة في وسط الكعبة وفي وسط الحجر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة عام الفتح، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا القول هو الراجح أن صلاة الفريضة والنافلة في جوف الكعبة صحيحة. لكن من المعلوم أن المسؤولين عن المسجد الحرام الآن يمنعون من الصلاة في الحجر بناء على القول الذي يمنع صحة الصلاة في الكعبة، وولاة الأمر أمرهم مطاع ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التدخين يؤثر على العمرة وما نصيحتكم للمدخنين في هذا الشهر الكريم؟
نعم. التدخين يؤثر على العمرة أو لا يؤثر مبني على شيء، هل التدخين حرام ولا حلال؟ حرام. التدخين أتدري ما هو التدخين؟ قم هنا بالسجائر. ألا يمكن التدخين بالبخور؟ يعني واحد يتبخر كذا. طيب التدخين حرام معصية لله، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وشارب الدخان سوف يقضي عليه الدخان إلا في حالات نادرة، ولذلك الآن أجمع الأطباء على أنه من أسباب السرطان، والسرطان أجارنا الله وإياكم من الأمراض التي لا يرجى برها. وفي التدخين إضاعة المال، لأن البكت بأربعة ريالات، بخمسة ريالات، بثلاثة ريالات، يمكن يخلص الواحد بيومين، أليس كذلك؟ نعم؟ باليوم ثلاثة؟ يعني 12 ريال باليوم، بينما خبز أهله بريال، ففيه إضاعة الماء. في التدخين أيضا تشويه للأسنان والفم والشفتين، حتى إن الرجل إذا يعني نظر بدقة يمكن أن يعرف شارب الدخان دون أن يسأل بما يشاهد من تشوه شفتيه وأسنانه. وفي التدخين ثقل العبادات على المدخن، ولا سيما الصيام، لأن الصيام طول النهار لن يدخن فتثقل عليه. وفي التدخين كراهة الجلوس مع الملتزمين، لأنه إذا جلس معهم نعم امتنع عن الشرب، فتجده يتثاقل أن يجلس مع أهل الدين، لأنه إن بقي لا يشرب انحبست حريته، وإن شرب حبس حرية الآخرين. والأدلة على هذا متعددة، لكن أقول إنني أجزم الآن بأنه حرام. وإذا كان حراما فقد قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وإيش ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيكون شرب الدخان حال الحج أو العمرة منقصا لأجر الحج والعمرة. وإن نصيحتي لإخواني الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله على تركه بالعزيمة الصادقة والجد، وأن لا يصحبوا أحدا يشربه، ولعل الله تعالى إذا علم من نيتهم أنهم صادقون أعانهم على تركه كما وقع لكثير من الناس. نعم.
سابقكم الله. يقول السائل: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟
لا يجب على المرأة أن يخرج زكاة الفطر عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، لأنه إلى الآن لم يحصل له المتعة التامة، فتكون فطرتها عليها. طيب،
أسابكم الله. يقول السائل: هل قراءة القرآن على الميت تصل إليه؟
نعم، في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الإنسان إذا قرأ القرآن بنية أن ثوابه للميت وصل إليه، ومنهم من يفرق بينما إذا كان القارئ من ذرية الميت أو لا، فإن كان من ذريته وصل إلى الميت وإلا فلا. ومنهم من قال إن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت، لا من ذريته ولا من غيره. وأنا أقول مهما قيل في ذلك فإن الدعاء للميت إيش أفضل، لأن هذا هو الذي جاءت به السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتبع به، أو ولد صالح يدعو له. وعلى هذا فإذا قال القائل: أيما أبر بوالدي الميت أو والدتي الميتة، أن أخرج إلى التنعيم وآتي لهما بعمرة أو أن أدعو لهما؟ قلنا بالثاني، الدعاء أفضل، أبر وأفضل وأنفع، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتالله ما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء وهو يعلم أن غيره أفضل أبدا، نجزم بهذا جزمنا بالشمس في ربعة النهار. وهل غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن عمل الميت، هل غاب عنه أن يعمل الناس له عملا؟ ما غاب عنه، بل قال: أو ولد صالح يدعو له. ولذلك أحث إخواني إذا كانوا يريدون أن ينتفعوا أن ينفعوا موتاهم فليدعوا لهم، هذا هو الذي جاءت به السنة. وإن كانت السنة جاءت بإقرار المرء على الصدقة عن أمه، كما جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وقال سعد بن عبادة: كان لهم مخراث، يعني حائط، حائطا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله لأمه فأذن له. لكن هذه صدقة، ما هي عمل بدني محض. الخلاصة: قراءة القرآن للميت اختلف العلماء رحمهم الله في وصول أجلها إلى الميت، وعلى كل حال فالدعاء للميت أفضل من القراءة له. وإلى هنا ينتهي بنا هذا اللقاء. انتبهوا يا إخوان، لا أحد يقدم إلينا إلا بعد أخذ الميكروفون. وإلى اللقاء إن شاء الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مطلقا، إلا إذا أمروا إيش في المعصية. إذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب وإن أمر بما ليس بمعصية لكن هو عاصي يطاع أو لا يطاع؟ يطاع، يجب تجب طاعته. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون أئمة يؤخرون الصلاة أو يموتون الصلاة عن وقتها، وأمر بطاعتهم. حتى أن الصحابة استأذنوه في منابذة أمثال هؤلاء فقال لا ما صلوا، وفي لفظ ما أقاموا الصلاة. وعلى هذا فما الواجب إذا رأينا ولي الأمر على معصية بالنسبة لأوامره التي ليست بمعصية؟ الواجب الطاعة، ومعصيته على نفسه. لكن هل معنى ذلك ألا نناصحه؟ أجيبه لا والله لا، يجب عليه نصحه، بل نصحه من الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والرابع أئمة المسلمين قبل المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصح ولاة الأمور أبلغ من نصح عامة الناس، يجب علينا أن ننصحهم. ولكن هل من النصح أن نعلن مساوئهم؟ لا والله ليس من النصح، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وبلاء، وليس من طريق السلف الصالح ولا من منهج أهل السنة والجماعة التشهير بولاة الأمور. حتى إنه قيل لأسامة بن زيد في قضية مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال أتريدون أن نسمعكم ما نقول لهم؟ يعني لا يمكن الإنسان الناصح أن يشهر بولاة الأمور مدعيا أن ذلك نصيحة، بل الواجب أن يأتي البيوت من أبوابها، وهناك قنوات يمكن أن تصل النصيحة إلى ولي الأمر بدون أن تكون تشهيرا وفضيحة، لأن الأمر خطير لا قدر الله إلا الخير. إذا امتلأت قلوب الرعية حقدا وبغضا للولاة فسيكون التمزق والتفرق بين الرعية ورعاتها، وحينئذ يكون الشر والفساد. ولكن النصيحة واجبة، ويجب على الإنسان أن يسلك أقرب طريق يحصل به المقصود، يكتب إلى ولي الأمر ممكن، لكن لا على طريق التحزب وجمع الآراء أو جمع التوقيعات، لأن هذا لا يفيد، وإنما ينصح بالنصيحة المبنية على بيان الحق بدون انفعال وبدون انتقاد، ويرسلها إلى أو يذهب بها بنفسه إن كان يتمكن من الوصول إليهم، أو يرسلها مع من يصل إليهم. وإذا فعل ذلك برئت ذمته. المسؤول عن صلاح الرعية وإصلاحها من؟ الراعي ولي الأمر. وإذا أخطأ في شيء أقم عليه الحجة بما تكتب له من نصيحة، ثم إن اهتدى فذلك المطلوب، وإن لم يهتد فالذنب عليه. انتبه. الأمر الثاني غيبة العلماء. غيبة العلماء، غيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس، لأنه يترتب عليها أي على غيبة العلماء رد الشريعة التي يحملها العالم. أنتم تعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء يبثون علمهم في عباد الله من أجل أن يسير العباد على شريعة الله. هذا هو الأصل في العالم، أنا لا أقول أن كل عالم يسير هذا السير، لكن هذا هو الواجب على العلماء، أن يبينوا الشريعة من أجل عجيب أن يبينوا الشريعة من أجل أن يسير عليه الناس، لأن العلماء في الشعوب كالنجوم في السماء، يبين الشريعة. فإذا اغتيب العلماء وصار ليس للإنسان هم إلا بيان مساوئ العلماء، فإن الناس سوف تسقط من أعينهم مهابة العلماء. وإذا سقطت مهابة العلماء لزم من ذلك سقوط الشريعة التي يحملونها، لأنهم سيقولون هين هذا العالم اتركه، هذا قال كذا وهذا قال كذا، مع أنه قد يصدر ما يقوله العالم عن اجتهاد لا يعلم بطرقها هؤلاء الذين قاموا يتكلمون فيه. لذلك يجب على الإنسان أن يقدر الأمور ويزنها بموازين الشريعة، وليس بموازين الغيرة والعاصفة والكراهية. وأنا أقول لكم بارك الله فيكم، ليس أحد معصوما من الخطأ، أليس كذلك؟ العالم يخطئ، إما في الحكم الشرعي أو في الاستدلال على الحكم الشرعي أو في المنهج، وهو موضع زلة. ولكن هل من النصيحة للعالم ومن النصيحة للأمة أن يشهر بالعالم أو أن ينصح العالم؟ إيش؟ ينصح العالم، ونصح العالم أوكد من نصح العامة، لأن العالم إمام يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين، العالم مقتدى به. فإذا أخطأ فالواجب عليك أن تناقشه، ولكن علنا أو سرا بأدب. سرا بأدب، العالم يرى أنه أكبر منك قدرا وأغزر منك علما وأقوى منك فهما، فتأتي أمام الناس تقول يا فلان أنت قلت هذا حرام، وش دليلك؟ من يقول هذا حرام؟ هذا أسلوب جيد مع العلماء ولا غير جيد؟ غير جيد، ما كل أحد يعرف هذا. لكن لو ذهبت إليه وقلت سمعت أنك تقول هذا حرام وأشكل علي وجه الدليل، أفدني جزاك الله خيرا، تجد العالم يتهلل وينشرح صدره ويبين الدليل. أفهمت؟ ثم أعلم يا أخي أن الآفة، كل الآفة، أن كثيرا من الناس ينقلون إلينا وإلى غيرنا عن العلماء أشياء لا صحة لها، لا صحة لها إطلاقا. ولذلك أقول يجب على كل من نقل إليه عن العالم شيء يرى أنه خطأ، يجب عليه أولا أن يتثبت من الناقل، يتثبت من الناقل. وما أحسن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، حيث كان إذا ذكر العبارة المردودة قال أول ما يقول أولا نطالب بصحة النقل. هذا هو الحقيقة، تطالب بصحة النقل، إذا لم يصح النقل خلاص بطل كل شيء. فإذا جاءك إنسان وقال العالم الفلاني يقول كذا وكذا وأنت تنكر هذه المقالة، فأول تثبت من الناقل، قد يكون عاميا لا يعرف كوعه من كرسوعه ومع ذلك يقول قال فلان كذا وهو لا ما فهم الكلام، أليس كذلك؟ ومن يعرف منكم كوعه من كرسوعه؟ قليلين ما شاء الله، تعرفها؟ قلها يلا قم. اي والكرسوع اي غلط. طيب تفضل. غلط ايش الكرسوع؟ اترك اللي عندك الفهم، استرح. انشدكم بيتا قال وعظم يلي الابهام كوع وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب عندنا الآن الكف يعني طرف الذراع. العظم الذي يلي الإبهام يسمى كوع، وما يلي لخنصره الخنصر هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط ما بينهما. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. مش محذر من الغلط كما غلط أخوانا. طيب على كل حال أقول إن بعض الناس يتلجلج في مخاطبة العلماء فينقل أشياء ما هي صحيحة، فإذا نقل لك عن عالم ما تنكره فالواجب التثبت، خذ هذه أول مرتبة. الثاني، وإذا ثبت ذلك فالواجب أن تتأمل، لا تأخذ الكلام على علاته، تتأمل هل هذا صحيح، هل ما قاله هذا العالم خطأ أو صواب. لأن الإنسان إذا سمع قولا بأول وهلة ربما يظنه خطأ، ثم إذا تأمل وجد أنه صواب، وهذا يكون كثيرا. فالواجب أن يتأمل، إذا عرف أنه صواب يقول للناقل تعال أنت قلت لي أن فلان يقول هذا حرام أو واجب وهذا صحيح، ويأتي بالدليل. فإذا رأى أنه خطأ فالواجب أن يذهب إلى العالم ويقول بلغني كذا وكذا، وكنت أظن الأمر خلاف ذلك، يعني بأدب واحترام، ثم يأخذ معه في المناقشة بأدب واحترام، ومن تبين له الحق وجب عليه اتباعه. فإن أصر هذا العالم على باطله وهو يرى أنه حق فاجتهدوا إليه والله هو الذي يحاسبه. إذن يا أخوان الغيبة حرام، وهي في العلماء والأمراء أشد وأشد، لأن غيبة العلماء قدح في العالم، وكذلك إسقاط لهيبة الشريعة التي يحملها هذا العالم. وغيبة الأمراء قدح في الأمراء وإسقاط لهيبتهم، وحينئذ تحدث الفوضى. وهل الغيبة من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب لا شك في هذا، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أنها من الكبائر، ويدل لذلك هذا التشبيه الذي شبهها الله به فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الجواب أيحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا، لا يحب ذلك ولا حيا، ولهذا قال فكرهتموه، أي فقد كرهتموه. فتشبيه الله الغيبة بهذا الشبه يدل على أنها من الكبائر، وإنما شبه ذلك بأكل لحم الميت لأن الذي اغتبته غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كالميت يؤكل لحمه لا يستطيع أن يمنع الآكل. واعلم أن الذي تغتابه إنما تهدي إليه حسناتك، حتى إن بعض السلف أوصى إلى شخص وقال بلغني أنك تغتابني فزد في الغيبة فإنها زيادة أجر لي وإثم عليك. وهو كذلك، الذي تغتاب إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناتك له، فإن اغتبت أناسا كثيرين ولم يبق من حسناتك شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليك ثم طرحت في النار. فاتق الله في نفسك، واتق الله في أخوانك، وتجنب الغيبة، ولا يكن همك قال فلان وقال فلان، أو ما تقول في فلان أو ما تقول في فلان. اضرب دربك واعبد ربك ودع الكلام والفوضى والنزاع الذي حصل بسببه تفرق الشباب. بعد أن كنا نؤمل آمالا طويلة كبيرة في اتجاه الشباب نزغ الشيطان بينهم وفرق شملهم وشتت شملهم وفرق كلمتهم، وصار ليس هم الشاب إلا ما تقول في فلان وما تقول في فلان، دعوني من فلان وفلان. هؤلاء قدموا على ربهم، والأحياء لهم من يحاسبهم والله عز وجل، ولا بد أن يذوقوا عاقبة أمرهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فدع هذه الأمور أيها الشاب، اتجه إلى القرآن والسنة، احفظ ما تستطيع منهما وتأمل معانيهما واعمل بهما، وأبعد عن النزاع الذي والله ليس فيه إلا ضياع الوقت وكسب الإثم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان وضلاله. أوصيكم أيها الشباب بطرح هذه النزاعات وما تقول في فلان وما تقول في فلان، وأوصيكم أن تجتمعوا على الحق وأن تقبلوا الحق ممن قال به، وتجتنبوا الباطل مهما كان قائله. نعم، فيها أسئلة؟ لا، فيها أوراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا تحدث شخص عن شخص آخر بدون أن يذكر اسمه مبينا لبعض عيوبه، هل يعتبر هذا من الغيبة المحرمة؟
نعم، إذا كان هذا العيب الذي تحدث عنه قد استفاض واشتهر أنه من فلان فإن هذا غيبة، لأن الذي يسمع سوف ينصب ذهنه إلى من؟ إلى فلان، فكأنه عينه بالاسم. وأما إذا كان غير معلوم ولا شائع، وقلت مثل بعض الناس يغش في البيع، يغش في الشراء، بعض الناس يشرب الخمر، بعض الناس يسرق، فلا بأس. نعم،
أثابكم الله. سائلة تقول أن زوجها لا يصلي، فما حكم بقائها معه وماذا تفعل؟
إذا كان لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت فبقاؤها معه حرام، ويجب عليها مفارقته والفرار منه حتى يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام الذي خرج منه، لأن من لا يصلي خارج من الإسلام والعياذ بالله، مرتد عن دين الله، كما دلل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقال الله تعالى في المشركين: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإلا فليسوا إخوة لنا في الدين، ولن يفارقنا في الأخوة في الدين إلا من كان كافرا. أما العاصي مهما كانت معصيته فإنه أخونا. ولذلك سمعنا في السورة التي نتكلم عنها الآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. واقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض إيش هو؟ معصية ولا كبيرة؟ كفر، أطلق عليه الرسول أنه كفر، فهو معصية كبيرة. ومع ذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية بيننا وبين أحد من الناس إلا وهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما إجماع الصحابة فقد نقله غير واحد من العلماء كابن حزم وإسحاق بن راهوية، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال من ترك الصلاة فليس بكافر أبدا، فإما مصرحون بكفره وإما لا يعلم لهم قول مخالف، فنقول في الجواب الذي سألت عن السائلة، إذا كان زوجك لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت فإنك حرام عليه، يجب أن تتخلصي منه بكل وسيلة. نعم.
سبكم الله. قل هل يجوز صلاة الفريضة داخل الحجر في وجود الزحام إذا لم أتمكن من الصلاة خلف الإمام؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الصلاة داخل الحجر لا تصح، لأن الحجر أكثره من الكعبة، والصلاة على قول هؤلاء في الكعبة لا تصح إذا كانت فريضة. ومنهم من قال إن الصلاة صحيحة في وسط الكعبة وفي وسط الحجر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة عام الفتح، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا القول هو الراجح أن صلاة الفريضة والنافلة في جوف الكعبة صحيحة. لكن من المعلوم أن المسؤولين عن المسجد الحرام الآن يمنعون من الصلاة في الحجر بناء على القول الذي يمنع صحة الصلاة في الكعبة، وولاة الأمر أمرهم مطاع ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التدخين يؤثر على العمرة وما نصيحتكم للمدخنين في هذا الشهر الكريم؟
نعم. التدخين يؤثر على العمرة أو لا يؤثر مبني على شيء، هل التدخين حرام ولا حلال؟ حرام. التدخين أتدري ما هو التدخين؟ قم هنا بالسجائر. ألا يمكن التدخين بالبخور؟ يعني واحد يتبخر كذا. طيب التدخين حرام، معصية لله، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وشارب الدخان سوف يقضي عليه الدخان إلا في حالات نادرة، ولذلك الآن أجمع الأطباء على أنه من أسباب السرطان، والسرطان أجارنا الله وإياكم من الأمراض التي لا يرجى برها. وفي التدخين إضاعة المال، لأن البكت بأربعة ريالات، بخمسة ريالات، بثلاثة ريالات، يمكن يخلص الواحد بيومين، أليس كذلك؟ نعم؟ باليوم ثلاثة؟ يعني 12 ريال باليوم، بينما خبز أهله بريال، ففيه إضاعة الماء. في التدخين أيضا تشويه للأسنان والفم والشفتين، حتى إن الرجل إذا يعني نظر بدقة يمكن أن يعرف شارب الدخان دون أن يسأل بما يشاهد من تشوه شفتيه وأسنانه. وفي التدخين ثقل العبادات على المدخن، ولا سيما الصيام، لأن الصيام طول النهار لن يدخن فتثقل عليه. وفي التدخين كراهة الجلوس مع الملتزمين، لأنه إذا جلس معهم نعم امتنع عن الشرب، فتجده يتثاقل أن يجلس مع أهل الدين، لأنه إن بقي لا يشرب انحبست حريته، وإن شرب حبس حرية الآخرين. والأدلة على هذا متعددة، لكن أقول إنني أجزم الآن بأنه حرام، وإذا كان حراما فقد قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وإيش ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيكون شرب الدخان حال الحج أو العمرة منقصا لأجر الحج والعمرة. وإن نصيحة الإخوان الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله على تركه بالعزيمة الصادقة والجد، وأن لا يصحبوا أحدا يشربه، ولعل الله تعالى إذا علم من نيتهم أنهم صادقون أعانهم على تركه كما وقع لكثير من الناس. نعم.
سابقكم الله. يقول السائل: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟
لا يجب على المرأة أن يخرج زكاة الفطر عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، لأنه إلى الآن لم يحصل له المتعة التامة، فتكون فطرتها عليها. طيب،
أسابكم الله. يقول السائل: هل قراءة القرآن على الميت تصل إليه؟
نعم، في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الإنسان إذا قرأ القرآن بنية أن ثوابه للميت وصل إليه، ومنهم من يفرق بينما إذا كان القارئ من ذرية الميت أو لا، فإن كان من ذريته وصل إلى الميت وإلا فلا. ومنهم من قال إن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت، لا من ذريته ولا من غيره. وأنا أقول مهما قيل في ذلك فإن الدعاء للميت إيش أفضل، لأن هذا هو الذي جاءت به السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتبع به أو ولد صالح يدعو له. وعلى هذا فإذا قال القائل: أيما أبر بوالدي الميت أو والدتي الميتة، أن أخرج إلى التنعيم وآتي لهما بعمرة أو أن أدعو لهما؟ قلنا بالثاني، الدعاء أفضل، أبر وأفضل وأنفع، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتالله ما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء وهو يعلم أن غيره أفضل أبدا، نجزم بهذا جزمنا بالشمس في ربعة النهار. وهل غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن عمل الميت، هل غاب عنه أن يعمل الناس له عملا؟ ما غاب عنه، بل قال: أو ولد صالح يدعو له. ولذلك أحث إخواني إذا كانوا يريدون أن ينتفعوا أن ينفعوا موتاهم فليدعوا لهم، هذا هو الذي جاءت به السنة. وإن كانت السنة جاءت بإقرار المرء على الصدقة عن أمه، كما جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وقال سعد بن عبادة: كان لهم مخراف، يعني حائط، حائطا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله لأمه فأذن له. لكن هذه صدقة، ما هي عمل بدني محض. الخلاصة: قراءة القرآن للميت اختلف العلماء رحمهم الله في وصول أجلها إلى الميت، وعلى كل حال فالدعاء للميت أفضل من القراءة له. وإلى هنا ينتهي بنا هذا اللقاء. انتبهوا يا إخوان، لا أحد يقدم إلينا إلا بعد أخذ الميكروفون. وإلى اللقاء إن شاء الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.